أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في يوم أمس عن مقدمات لا بد للطالب من معرفتها قبل الشروع في أبحاث هذا الكتاب الشريف، وهو النافع يوم الحاشر في شرح الباب 11 للشيخ المقداد ابن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري الحلي، وذلك باعتبار أنه الشارح لكتاب 11 للعلامة الحلي. وذكرنا أن هذه المقدمات لا بد لطالب العلم من هضمها ومعرفتها، وقلنا المقدمة الأولى كيف تكون علم الكلام، والمقدمة الثانية ما هو علم الكلام، والمقدمة الثالثة لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام، والمقدمة الرابعة من هم الذين اشتهروا بأنهم من المتكلمين. وذكرنا أسماء كثيرة إلى أن ذكرنا بعد ذلك العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، الذي ألف الباب 11، ثم ذكرنا بعد ذلك الشيخ المقداد السيوري الغروي الحلي الذي شرح هذا الكتاب، شروحات كثيرة على هذا الكتاب، لكن النافع يوم الحشر للشيخ المقداد السيوري هو من أفضل هذه الشروحات ومن أمتن هذه الشروحات. ولا نريد أن نقلل من شأنية العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب، ولكن من حيث المتن هذا هو أمتن ومادته أجسم، فالطالب إذا أتقنه وإذا هضمه صارت عنده حصيلة جيدة في علم الكلام. توقفنا عند المقدمة التي قدمها الشيخ المقداد السيوري رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ريب على أنه لا يبدأ بشيء إلا بتقديم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بإسم الله فهو أبتر. شنو ذي بال يعني؟ أي ما يخطر بالقلب من الأعمال، سواء كانت جليلة خطيرة أو حقيرة، ما من عمل إلا وينبغي أن يؤتى ببسم الله الرحمن الرحيم في بدايته، وإلا فهو أبتر، يعني مقطوع مقطوع. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا اختلف فيها، هل أنها باء الاستعانة أي أستعين بالله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم فيما سأقدم عليه، أو المصاحبة، الأرجح هو أن الباء هنا باء الاستعانة، لأن لا يمكن للممكنات العاقلة أن تستغني عن الله سبحانه وتعالى، فهم الفقراء والله والغني، فالاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا هنا الرحمن والرحيم، هل هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ أوليس الله هو رحمن؟ أوليس الله هو رحيم؟ إذن كيف يمكن لنا أن نفرق بين المفردتين، بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية؟ الرحمن هو اسم خاص بصفة عامة، الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والرحيم اسم عام بصفة خاصة. يعني كيف؟ يعني الرحمة الرحمانية صفة مختصة بذات الله سبحانه وتعالى، بذات الله سبحانه وتعالى، وهو اللطف العام لجميع الخلق والرزق لجميع الخلق بكل مفاصل الحياة التي يكون فيها الممكن المفتقر إليه، فهو رحمن، وهو رحيم. وأما بالنسبة إلى الرحمة الرحيمية فهذه تختص بالمؤمنين والمؤمنات، وأنها من اللطف الخاص كالتوفيق الإلهي والتسديد والحكمة القلبية وإلى غير ذلك، ولذا اختص الرحمن بالله سبحانه وتعالى، لأن الرحمن صفة خاصة تحتها الكثير من الممكنات التي تفتقر إليها، فهو رحمن وهو رحيم. وأما بالنسبة لمفردة الرحيم فهذه يمكن أن تطلق كصفة للممكن للإنسان، حيث أنه من الممكنات، فيمكن أن تقول زيد رحيم، لكن لا يمكن أن تقول زيد الرحمن. لاحظوا كيف؟ زيد رحيم، لكن لا يمكن أن تقول رحمن. فإذا يوجد فرق بين الرحمن وبين الرحيم. الرحمن هي صفة خاصة بذات الله سبحانه وتعالى، هذه الذات المقدسة التي اختص بها ولا يمكن أن تكون لأي ذات أخرى سواه، لأن هذه الصفة لا تكون خاصة إلا لمن افتقر كل من في الوجود إليه، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم اسم ذاتي لله سبحانه وتعالى، يشتمل على صفة الكمال والجمال، ولا يشتمل اسم على صفة الكمال والجمال المطلق سواه، فهو الغني ونحن الفقراء. فمن هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. الحمد ماذا يعني؟ الحمد هو الثناء، المراد من الحمد هو الثناء باللسان فقط فقط، ها، الحمد هو الثناء باللسان. ف فقط، والشكر باللسان والأفعال. إذن بينهما، أي بين الحمد وبين الثناء، أو بين الشكر، بين الحمد وبين الشكر، ماذا؟ عموم وخصوص. شنو؟ مطلق. لماذا صار عموم وخصوص مطلق؟
لأن الشكر داخله فيها حلهما يدخل في الآخر،
لوجود جهتين يتفقان فيه ويختلفان في جهة واحدة. ومن هنا يمكننا أن نقول ماذا؟ كل حمد شكر، وليس كل شكر حمد. لماذا؟ لأن الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون باللسان وبالأعمال، وهذا هو الفرق الأول بينهما. والفرق الثاني هو الحمد للذات، الحمد للذات، ذات الإنسان، ذات الإنسان الباري عز وجل يمكن، ولكن من نسبة إلى الشكر لا، الشكر إنما يكون لاقتران بنعمة، وهذا الشكر قد يكون لله وقد يكون لغير الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يقدم لك إنسان شيئا تقول له ماذا؟ شكرا لك. لكن عندما تسجد هل هو حمد أو شكر لله؟ هو شكر لله، تقول ماذا؟ سجدت لك شكرا على اللولا. فمن هنا الشكر يقترن بنعمة، والنعم ما شاء الله، نعم، نعمة الخلق أن الله سبحانه وتعالى خلقنا فهو يستحق الشكر، الله سبحانه وتعالى رزقنا يستحق الشكر، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بمختلف النعم فيستحق الشكر. ولا يقاس شكر المولى عز وجل بشكر غيره من الممكنات، لأن الشكر الممكن يكون محدودا، وأما الشكر لله لا يمكن أن نصل فيه إلى غاية. فالواضح هذا
شيخنا بالنسبة إلى هذا المثال اللي طرحته السجود لله، أليس هو حمدا لله كذلك على هذه النعمة، نعمة السجود لله عز وجل؟
إيه صحيح، ولكن السجود في حد ذاته هو شكرا لله. لماذا؟ لأن الحمد لا يكون بالأفعال، لا يكون إلا باللسان. شوف شلون؟ فالسجود فعل أو لا؟ فعل. من هنا قال الحمد لله الذي اسم موصول يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، أي افتقار الممكنات دلت على وجوده ودلت على وجوب وجوده. وعندنا واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود. الواجب الذي هو واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد أبدا أبدا، هيسمون شنو؟ واجب الوجود. عدل؟ ممكن الوجود، أنا وأنت وكذا نحن ممكنات، ولولا الله سبحانه وتعالى لما وجدنا، فأنا ممكن الوجود وأنت ممكن الوجود، ممتنع الوجود شريك الباري، ها شريك الباري، وقد مر عليكم هذا في المنطق على اللولا. أنا أتذكر كلام الشيخ عيسى يقول شنو إحنا الغاية اللي نقدر نحصلها من المنطق، قلت رايح يجيك إن شاء الله، وفعلا شيخنا الآن رايح. زين لاحظ، قال الحمد لله الذي دل أي من الدلالة وقد مرت عليكم الدلالات في المنطق. ها؟ كم عدد هالدلالات؟ ثلاث: دلالة وضعية، ودلالة عقلية، ودلالة طبيعية. عدل ولا؟ الدلالة الوضعية وهي الدلالة التي يكون السبب فيها هو الوضع. وضع جو، وضعوا خط أحمر زين على الشارع، شنو معناته هذا؟ ممنوع، ممنوع تدخل فيه يعني.
إشارة المرور
شيخنا، أو إشارة المرور مثلا، هاي وضعية. عدل ولا؟ وتارة وضعية لفظية. عدل زين، هذه الدلالة الوضعية. أكو عندنا الدلالة العقلية، والدلالة العقلية وهي التي تكون سبب الدلالة فيها العقل. العقل يعني كيف العقل؟ يعني معنى ذلك أن الدلالة العقلية تارة تكون دلالة لفظية، تارة تكون دلالة لفظية. بعقلك، بعقلك عندما تسمع هذا اللفظ تدرك ماذا يراد من هذا الكلام. عندما تسمع خطيبا يقرأ في المأتم، عقلك ماذا يقول لك؟ يقول لك أن هناك من يقرأ، هناك خطيب. كيف أدركت هذا؟ أدركته بعقلك. هي يسمونها دلالة عقلية لفظية، وهي مرت عليكم في المنطق زين. الدلالة العقلية الغير لفظية وهي دلالة الممكنات الوجودية على وجود الله سبحانه وتعالى. شوف دلالة. ولهذا لما أن سئل الإعرابي كيف تستدل على وجود الله وأنت لم تره، إيش قال؟ شوف: أتى بمثال من الطبيعة، قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. خلاص، ألا يدلان على الخبير؟ المرأة البدوية العجوز عندما سئلت كيف تستدلي على وجود الله، قالت: السماوات والأرض، مع أنها امرأة بسيطة. ثم كان عندها إبرة، إبرة المغزل دي حياكة، قالت له: انظر، لولا أني أحرك هذه الإبرة لما حصل هذا النسيج. خلاص، عقلة، دلالة عقلية. وعندنا دلالة طبيعية. دلالة طبيعية مثل شنو؟ احمرار الوجه مثلا عند الخجل، أو مثلا كلمة أخ عندما نشعر بألم، أو كلمة أح. كلمة أح هذه لها مدلولان: المدلول الأول مدلول الشعور بالألم، والمدلول الثاني مدلول الشعور بشنو؟ باللذة. باللذة. أذكر عندما كنا إحنا في الإعدادي كنا نشتغل في الأطلاع الدراسية، أنا ويا أخوي أبو أحمد الله يعافيه، فعاد اشتغل في شركة هني، ففي بنش الصيف كان ناطور باكستاني شيبة هذا على الباب ويبيع بيبسي، جاء واحد فلبيني وأخذ عنده غاشة بيبسي وفتحها قام يشرب، مزة بس يدو اللي يقول أخوي عبد تعال، حتى هذا يعرف يقول آه. فهذا مدلول يعني طبيعي. فمرة يقول أح من نار مثلا، أح، ومرة يقول أخ، ولهذا يقولون الأخ من الألم، تقول أخي لأنه ما يصيبه شيء إلا ويؤلمك، وتقول أخ فسمي أخ بهذا. فمن هنا قال الحمد لله الذي دل. الدلالة هنا دلالة شنو؟
عقلية.
الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، أي افتقار الممكنات دلت على وجوده، وجوب وجوده. ولما أن نقول افتقار الممكنات معنى أن الممكنات تفتقر إلى الغني الذي لا يتصور في شأنيته الفقر والحاجة، وهذا لا ينطبق إلا على من هو واجب الوجود. ولما أن نقول واجب الوجود يعني شنو؟ يعني وجوده ذاتي. ولما أن نقول وجوده ذاتي يعني ماذا؟ لا تعليل لوجوده، لأن الذات لا يعلل. خذوها قاعدة يا أخوان، الذات لا يعلل، فوجود الله سبحانه وتعالى وجود ذاتي، فوجوده هو واجب الوجود. واجب الوجود، وواجب الوجود هو الذي لم يفتقر في وجوده إلى موجد، بخلاف الممكنات. الممكنات هي التي تفتقر إلى واجب الوجود، فهي من الممكنات. قال الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. الممكنات جمع ممكن، أنا ممكن وهذا ممكن وهذا ممكن، كل شيء في الحياة ممكن. زين. وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، يعني عندما ترى آلة مصنعة بشكل متقن جدا جدا، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟
تدل على علم صانعها.
أحسنت، تدل على علم صانعها وخبرة صانعها وإلى غير ذلك. عندما ترى خطا جميلا ماذا تتصور؟ تتصور على أن من خط هذا الخط هو عالم في الخط. فإحكام المصنوعات، المصنوعات ماذا يعني؟ يعني الممكنات. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الإنسان عندما ينظر إلى نفسه، عندما ينظر إلى من حوله، عندما ينظر إلى الحيوانات، عند كل شيء، عندما ينظر إلى نجوم السماء، عندما ينظر إلى تعاقب الليل والنهار، هذه الدقة. بعد احنا خلنا ناخذ شيء، السيد دستغيب عليه الرحمة يقول من الأمور التي تبعث على الحيرة، كيف أننا نأكل ونتكلم واللسان يتحرك بين الأسنان فلا يصيب اللسان شيء من الأسنان، وإذا فيما لو أصابك فإنك ستضج. هذه الحركة حركة دقيقة جدا، وحركة مبرمجة بشكل دقيق، بحيث تتكلم وتأكل وما شابه ذلك، واللسان يتحرك بين هذه الأسنان فلا يمكنه أن يصطدم بها. هذه الكواكب لا تصطدم مع بعضها البعض، وإلى غير ذلك. زين. قال المتعالي عن مشابهة الجسمانيات. المتعالي عن مشابهة الجسمانيات يعني شنو؟ يعني هو ليس جسما، لأنه إذا قلنا بالجسمية
فهو ممكن،
وإذا قلنا ممكن إذن أصبح مفتقرا إلى المكان، وإذا أصبح مفتقرا إلى المكان إذن هو جسم، والجسم له أبعاد ثلاثة. زين، الطول والعمق والعرض، مو صحيح؟ لأنه عندنا الجسم بهذه الأبعاد الثلاثة، وما دون الجسم فهو النقطة، والنقطة لا أبعاد لها، وإن كانت النقطة زين لها أبعاد جدا جدا يعني تنبثق منها الذرة نقطة، لكن عندما هذه النقطة توصل بنقطة أخرى فيكون خط، يكون هذا الخط أو هذا يعني شنو صار له طول، صار له عرض، صار له عمق،
عاد إلى الجسم.
الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصور فيه أنه كنقطة، ولا يمكن أن يتصور فيه أنه جسم. إذن ما هو الله سبحانه وتعالى؟ بس إلى هنا لا تتفكروا في الله ولكن تفكروا في مخلوقاته. هل هذا القياس مشكل؟ ممكن نقول أن الله سبحانه وتعالى نشبهه بمثابة النقطة التي لا، لا نقول حتى هذه النقطة بالمعيار الدقيق جدا فيها أبعاد. ولهذا اكتشفوا بعد ذلك الذرات، ذرات فيها نواة وفيها ما يدور حولها من شحنات اللي هو الإلكترونات، وفيها موجبة فيها سالبة وفيها إيه؟ قال المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، مشابهة الجسمانيات إذا قلنا على أنه ليس جسما إذن لا يمكن أن نقول بأنه مشابها لباقي الجسمانيات، لأن الجسم جوهر، والجوهر يختلف عن العرض. الضحك عرض يعرض على الجوهر، فالجوهر متقدم رتبة على العرض. عدل لولا الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى لا يمكن إدراكه بهذا الفهم الذي ندرك به ماذا الممكنات. فمن هنا قال المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، قلنا الجسم جوهر والعرض ما يعرض عليه، تقول ضاحك، باك، نائم، متحرك، كذا. ولهذا الجسم ماذا يقول عنه؟ الجسم يقول جسم نام متحرك بالإرادة. لكن هذا التعريف مو تعريف دقيق لأنه غير تام. ليش؟ لأن حتى الميت الغير متحرك جسم على اللولا، ولكن هذا يأخذون في جهة معينة ويمشون أمورهم فيه، أنه ما هو الجسم النامي، يقول لك الجسم المتحرك كذا ما شاء الله. على كل قال المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. الله سبحانه وتعالى هو الجليل، يعني المنزه عما يحتاج إليه الممكنات. الله جل جلاله، الجلال يعني العظمة، عظمة. ولا يمكن أن نقول فلان جليل في قومه ونقارنه بجلال الله سبحانه وتعالى. فلان جليل، عالم جليل، عالم فاضل، عالم كذا، زين، لكن ما نقدر نقول صاحب جلال. نعم مقاسات أخرى زين تعطى بعض مثلا المناصب الدنيوية للملوك وما شابه ذلك، يقال صاحب الجلالة وما شابه، لكن ما يمكن أن يقارن بجلال الله سبحانه وتعالى أحد من الممكنات. قال نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات. الله، شوف التعبير، يعني إحنا مو فقط نستعين به، وإنما نستعين به لأن يوفقنا لأن نحمده حمدا لا ينقطع أبدا، هكذا حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات. أقطار الأرض يعني شنو؟ الأراضين السبع، السماوات السبع، إيه؟ إلى يوم الدين. قال ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. لاحظ قال نحمده وهنا قال نشكره، لماذا؟ لأن الحمد باللسان علل ولا، والشكر بالأفعال واللسان. ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. شوف عندنا ظاهرات وعندنا متظاهرات. الظاهرات هي التي قد تظهر فتكون ظاهرة، يعني بواسطة مظهر. المتظاهرات هي بنفسها تظهر، هي بنفسها تظهر. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الكمالات وهذه النعم التي إما هي ظاهرة وإما أنها متظاهرة. شوف الآن النجوم هي موجودة لكن بالنهار لا نراها، لكن لما أن يظلم الوقت تظهر هذه النجوم، تظهر هذه النجوم. قال ونستعينه على دفع البأساء. طبعا الإنسان في كل أموره في كل لحظات عمره لا بد وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. الاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى. وكشف الضراء في جميع الحالات، والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صاحب الآيات، شنو معنى الآيات؟ يعني صاحب الأمور الكاملة، لأن الآية لا تظهر وهي ناقصة. صاحب الآيات أي الأمور الكاملة التي يتصف بها دون غيره من سائر الخلق، ولهذا صار هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق أي خلق كان، حتى قبل أن يخلق الملائكة كانوا على هيئة أنوار يحلقون بعرش الله سبحانه وتعالى. فأي عظمة لهذا الإنسان، أي شأنية للنبي صلى الله عليه وآله. قال والصلاة، الصلاة شنو معناتها هنا؟ الدعاء الغير منقطع، لأن الصلاة إما أن تكون باللسان وإما أن تكون شنو؟ بالأركان، العمل بالأركان، يعني الصلاة ذات الأركان وهي لسان وحركة. والصلاة اللي صليناها من ساعة نقول شنو؟ هذه لا تفتقر إلى وضوء ولا تفتقر إلى ركوع وسجود. قال والصلاة وهي بمعنى الدعاء، يعني عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد يعني شنو؟ ندعو للنبي صلى الله عليه وآله، هو الدعاء. والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات، يعني الأمور الكاملة، الأمور الكاملة والبينات، صاحب البينات التي أظهرها إلى الناس. يشير إلى القمر عندما سخر به اليهود، قالوا له هل يمكنك أن تشق القمر؟ قال لو فعلت هذا أتؤمنون؟ يهود ونصارى قالوا افعل حتى نرى. أشار إلى القمر وإذا بالقمر إلى نصفين. أي عظمة هذا؟ جيب الآن لنا زين أكبر عالم في الفيزياء في الكيمياء في إذا يقدر يسوي مثل هذا مستحيل. فآمن منهم من آمن ومن منهم من قالوا أن هذا ساحر. واللطيف أنه يقال عن عندما صعدوا إلى القمر وجدوا كأنما القمر قد قسم إلى نصفين وركب مرة أخرى، وهذا دليل على إعجاز النبي صلى الله عليه وآله. فإحنا نقول لهم أنتم توكم مكتشفين، إحنا من زمان مكتشفين. زين قال المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات، أي سائر الأديان، ما عندنا نبي ناقص، ولكن أكمل الديانات وأكمل الرسالات هي الرسالة الإسلامية، وإلا كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، ما عندنا نبي يهودي ولا عندنا نبي نصراني ولا عندنا نبي زين، كل الأنبياء مسلمون. ولكن لما أن جاء النبي صلى الله عليه وآله أكمل رسالاتهم، مو لأنها ناقصة وإنما لأنها أكمل الرسالات، ولأنه أكمل الأنبياء فرسالته لابد أن تكون كاملة. ولهذا نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بعد وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الدين لا يكمل إلا بالولاية، لا يكمل الدين إلا بالولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. قال وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، يعني شنو؟ يشير إلى عصمتهم، لأن المعصوم لا يمكن أن يتخيل في شأنه ضلالة ولا شبهة ولا خطأ ولا 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 ولا، ومو دائما العقل نتخذه حجة. وإلا هل من العقل أن واحد يرى في المنام أن يذبح ولده يوم ثاني يجي يذبحه، يجي يذبحه، هذا عقل يعني؟ لكن يقول طالما أن الأمر تعلق بأمر إلهي بحت العقل هنا يجمد. خلاص عندما رأى إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام أنه يذبح إسماعيل، هذه رؤية حقيقية لأن رؤى الأنبياء حق، قالوا له لا يجي يوم ثاني ابتلاء، خلاص الله سبحانه وتعالى امتحنه بهذا، وإذا به يجي إلى إبراهيم إلى إسماعيل بذبحه، وإذا بالسكين تنقلب وينزل كبش من السماء من الجنة، فديناه بذبح عظيم. تقدر تقول لي هل من العقل واحد يشوف رؤية في المنام ويوم ثاني يجي طبقة على وده وذبح؟ زين هل من العقل أن واحد يروح يقط زوجته وولدها الصغير طفل في مكان لا كلاء ولا ماء ولا زرع ولا خضار ولا ولا، وقوله ارجع إلى سارة ويرجع إلى أورشليم القدس، يرجع لو سويها واحد غير نبي الله إبراهيم تهمه بايش؟ جنون. لكن طالما أن الله سبحانه وتعالى قد كلفه بهذا التكليف العقل هنا يجمد، علله. فكذلك مريم ابنة عمران لو امرأة قالت أنها بدون زوج وضعت مباشرة تتهم بالفاحشة، ولهذا مريم عليها السلام اتهموها بالفاحشة، طمنها الله سبحانه وتعالى على أن تشير لهم لهذا الرضيع أبو ثلاثة أيام وإذا هو ينطق ويخبرهم بأنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى. العقل هنا جمد، ما يقدر، ما يقدر على الله. ولهذا نلاحظ على أن من يتهم الإمام الحسين سلام الله عليه بأنه خرج وألقى بيده إلى التهلكة، أن يقول لو غير الحسين إيه، بس على الحسين طالما هو تكليف إلهي تكليف رباني العقل جمد هنا، العقل هنا يجمد. لا جي تقول لي إيه، أقول لك حسب حساباتك صحيحة، حساباتك صحيحة، لكن طالما تكليف من الله انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فمن هنا يقول الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات، حياك الله، من الزلات، إشارة إلى مقامهم وإشارة إلى عصمتهم سلام الله عليهم أجمعين، صلاة تتعاقب عليهم. تتعاقب، شنو التعاقب؟ يعني لا تنقطع، متواصلة متوالية، عليهم كتعاقب الآنات. الآنات شنو يعني؟ أجزاء الزمن، آن بعد آن، آن بعد آن، آن بعد آن. والآن من الأمور التي لا تلحظ، يشعر بها ولا تلحظ. شوف الآن الطفل أبو يوم، صار يوم ثاني أنت ما شعرت إليه، صار يوم ثالث موتعت لك، صار كبير. فآنات متتالية نشعر بها ولا نحس، نشعر أنه شو صار كبير، صار كبير، معناته أنه آنات متوالية صارت. فهنا يقول وطهرهم وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات. أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، العبثية لا تتصور في حق الله عز وجل لأنه حكيم، والعبث يتنافى مع الحكيم، الحكيم لا يصدر منه عبثا. قال فيكون من اللاعبين، ما يمكن، بل لغاية حكمة متحققة للناظرين، وقد نص على تلك الغاية بالتعيين، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك آيات أخرى أيضا، كما في قوله تعالى في الآية 27 صاد، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وبعد الآية 38 من الدخان يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إذن الخلق ما كان بدون أي غاية. ومن هنا قال فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين، يعني أصحاب العقول، إجابة رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق العقل، فقاله أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال بعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. قال ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين.
هذه إجابة رب العالمين شيخنا حول المقصود بها أوامر الإله،
شلون
كل أمر إلهي إجابة رب العالمين،
إيه
مقصود بها أنه الطاعة المطلقة.
إيه الطاعة المطلقة. شوف قال ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين، يعني بما أنه لا يمكن أن يعبد الله من حيث يعصى، ولا يمكن أن يعبد الله على جهل، ولهذا وردت عندنا روايات نوم العالم أفضل، نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، جاهل ويعبد الله لك على جهل. مثل ذاك يقولون في راهب من بني إسرائيل هذا حتى الملائكة أعجبوا به على الجبل لابس مدرعة من الصوف من الشعار يأكل الأكل الخشن كذا. الملائكة تعجبوا وجدوا أنه في حسناته لا يوجد شيء، في ميزان أعماله لا يوجد شيء. قالوا يا رب يعني كيف يكون هكذا ليلا نهارا يعبدك وليس له شيء؟ فقال لأحدهم انزل إليه وسوف تعلم السبب. نزل إليه شافه والله أثنى على عبادته كذا، هو دخل في نفسه الغرور، قال له هل عندك أمر تريد أن نوصله إلى الله؟ قال له إيه نعم. قال لهما، قال انظر لهذه الصحراء الخضراء. قال نعم. قال هذه في كل سنة في الربيع تكون خضراء، ولكن بعد ذلك إيه يجي الصيف يجي كذا يحرقها، فهذا إسراف. لو أن الله يرسل حماره ليأكل لكان أفضل من أن تحترق بدون شبه. هذا رسل. قال خلاص عرف لسنا يعبد الله على جهل. قال ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين، العبادة لمن تكون؟ لله. وإذا أنا الله ما أعرفه شو يصير عبادة؟ وجب على كل عارف مكلف. لماذا قال مكلف؟ لأن غير مكلف غير مطالب على اللولا. قال تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق أستاذ أولي التنقيح والترقيق مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين ووارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه، فإنها مع وجازة لفظها كثيرة العلم. يقول مع أنها وجيزة لكن كثيرة العلم ودسمة، ومع اختصار تقريرها وكان قد سلف مني في سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها، يعني على حل هذه المضامين بتقرير الدلائل والبراهين إجابة لالتماس بعض الأخوان. التماس بعض الأخوان، الالتماس معناه اللغوي هو الطلب مطلقا، الطلب مطلقا، وفي الاصطلاح والطلب من النظير، وعلى هذا يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، وبينهما العموم والخصوص. فهذا يسمونه شنو؟ التماس، عندما يتساوى الطرفان يسمى التماس، كلاهما يلتمس من الآخر. زين، وهذا يدل على شنو؟ يدل على عظمة الشيخ الفاضل المقداد، يعني نظر إلى طلابه بأنهم نظراء له. ما قال طلابي، شوف التأدب، ما قال طلابي وما قال، وإنما قال شنو؟ لاحظ، فالتمس مني بعض السادات الأجلاء. يعني شنو الأجلاء؟ يعني قد يكون أجلاء، هو يتواضع يقول أجلاء وعظماء ربما أكثر مني. شوف قال فالتمس مني بعض السادات الأجلاء، طبعا من تلامذته، أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت. فأجبت ملتمسه يعني الذي طلب مني، إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته. هذا مع قلة البضاعة. شوف التواضع، يقول ما عندي يعني شيء اللي أقدر أبيعه، هذا مع قلة البضاعة. إحنا يحفظ له كلمة كلمتين أو يصعد المنبر مسكين توه ما يخلي واحد ينتقده، الوائل وغير الوائل. شوف شلون يؤدبون، ها؟ على كل حال، على كل حال يؤدبون طلابهم. قال هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة، يعني هذه الشواغل عندي هذه منافية للاستطاعة، عادي أنا أقوم بهذا. إيه؟ وها أنا أشرع ذلك مستمدا من الله تعالى المعون عليه ومتقربا به إليه، يعني متقربا شنو؟ بتصنيف هذا الكتاب إليه إلى الله عز وجل. وسميته النافع يوم الحاشر في شرح باب الحادي عشر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.